قضية مهمة لا بد أن نتنبه إليها، لأننا فيما بعد سنأتي إلى بعض أنواع السنة نجد العلماء اختلفوا في الأخذ بها. لدينا بعض أنواع الإجماع وجدنا بعض العلماء لا يأخذون بها، وكذلك في القياس، وهذه مسائل سنعود إليها فيما بعد إن شاء الله. إذن هذه الأدلة التي اتفق العلماء على الأخذ بها. طيب، عندنا القسم الثاني، الأدلة التي اختلف العلماء في الأخذ بها، بمعنى أن بعض العلماء قالوا بحجية العمل بهذه الأدلة، وبعضهم قالوا إن هذه الأدلة لا يحتج بها. ما هي هذه الأدلة التي اختلف العلماء فيها؟ طبعا هي أدلة كثيرة، الأدلة التي اختلف العلماء فيها أدلة كثيرة، لكن يمكن أن نذكر أبرزها وأوضحها، فنقول ماذا؟ تفضل.
مثلا نقول الأدلة التي اختلف العلماء للعمل بها، قول الاستصحاب.
الاستصحاب، نعم.
ثانيا سد الذرائع.
طيب، إذا نسجلها واحدا واحدا، لدينا من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب،
نعم.
الثاني سد الذرائع، نعم.
الثالث المصالح المرسلة.
المصالح المرسلة.
والرابع شرع من قبلنا.
شرع من قبلنا،
نعم.
نعم،
منها أيضا الاستحسان.
نعم، أيضا
الاستحسان.
أيضا الاستحسان، وأيضا أقوال الصحابة رضي الله عنهم،
نعم.
وأيضا العرف والعادة.
والعادة.
على كل حال، الأدلة التي اختلف العلماء فيها، بارك الله فيك، الأدلة التي اختلف العلماء فيها أدلة كثيرة، منها ما كان الاختلاف في الأخذ به قويا، ومنها ما كان الاختلاف في الأخذ به ضعيفا. هذه الأدلة منها الاستصحاب، قال بعض العلماء بالأخذ به، وبعض العلماء لم يأخذوا به، على أن بعض أنواعه، بعض أنواع الاستصحاب قد أخذ جميع العلماء به، كما سيأتي معنا بعد إن شاء الله. سد الذراع أيضا محل خلاف، المصالح المرسلة أيضا محل خلاف، شرع من قبلنا محل خلاف كما تفضل قبل قليل، الاستحسان أيضا من محلات الخلاف، أيضا أقوال الصحابة وما إلى ذلك. إذن الذي يهمنا في هذا الوقت أن الأدلة ليست على درجة واحدة، الأدلة ليست على درجة واحدة، بل منها أدلة متفق على الأخذ بها، وأدلة مختلف في الأخذ بها. لماذا ذكرنا هذا التقسيم؟ ذكرنا هذا التقسيم لقضية مهمة جدا، وهي أننا إذا أردنا أن نستدل على قضية من القضايا، إذا أردنا أن نستدل على قضية من القضايا، فذكرنا دليلا من القرآن، أو دليلا من السنة، أو دليلا من الإجماع، أو من القياس، فإننا استندنا إلى ما يصح الاستناد إليه، وأخذنا بما يصح الأخذ به، وبالتالي فإنه سيكون أخذنا صحيحا إذا كان العمل مستقيما من حيث منهج الاستدلال. أما إذا أخذنا بأدلة أخرى، فإن هذا الأخذ إنما يلزم من يرى حجية هذا الدليل. فمثلا إذا أخذنا بسد الذرائع، فإن هذا إنما يستدل به على من يرى أن سد الذرائع حجة. أما إذا أخذنا بالاستصحاب كذلك، إنما يأخذ به من يراه حجة، أما من يراه ليس بحجة فيقول أنا هذا الدليل لا أخذ به أساسا، وبالتالي فإنه لا يلزمه. طيب، هذه مسألة مهمة سنرجع إليها فيما بعد إن شاء الله. أيضا لدينا من أقسام الأدلة، لدينا تقسيم آخر، لدينا أقسام الأدلة من حيث أو أنواع الأدلة، من حيث القطع والظن. أيضا هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الأدلة الشرعية منها ما هو مقطوع به، ومنها ما هو مظنون به. هل يشترط في الأدلة الشرعية أن تكون كلها من قبيل المقطوع به؟ لا يشترط، بل إذا كانت الأدلة مقطوعا بها فهي معمول بها، وإذا كانت في محل الظن فهي كذلك أيضا معمول بها. نعم، القاطع أقوى درجة من الظن، لا أشكال في هذا، ولكن الشارع أمرنا بالأخذ بالقاطع، وأمرنا بالأخذ بالظن. الأدلة المقطوع بها هنا، ما هي الأدلة المقطوع بها؟ نعم،
الأدلة المقطوع بها أولا الكتاب.
طيب، القرآن الكريم كله مقطوع به،
نعم.
هل هو مقطوع به من حيث الثبوت، أو مقطوع به من حيث الدلالة على الحكم؟
مقطوع من حيث الثبوت.
نعم، مقطوع به من حيث الثبوت. إذن هنا لدينا أنواع، من حيث القطع، هنا الأدلة القطعية عندنا القرآن الكريم. القرآن الكريم ثبت بطريق مقطوع به، وصل إلينا بطريق التواتر، وصل إلينا بطريق التواتر، والتواتر من الوسائل المفيدة للقطع. فكل شيء توافر فيه التواتر فهو مقطوع به. قبل قليل سألنا الأخ، قلنا القرآن الكريم هل هو مقطوع به من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت؟ فأجاب جوابا مسددا فقال إن القرآن الكريم مقطوع به من حيث الدلالة أو الثبوت. أحسنت، من حيث الثبوت، بمعنى أن القرآن الكريم لا نشك في ثبوته، لا نشك في ثبوته، بل وصل إلينا بطريق مقطوع به وهو طريق التواتر. ولذلك إذا استدل أحدنا بالقرآن الكريم فلا يمكن أن يقول قائل إن هذا الدليل لم يصل إلينا بشكل صحيح، أو هذا الدليل وصل إلينا بطريق مظنون، فنقول هذا الأمر غير صحيح، بل وصل إلينا بطريق مقطوع به وهو طريق التواتر. طيب، أيضا من الأدلة القطعية
الإجماع.
الإجماع، طيب عندنا من الأدلة القطعية الإجماع. هل كل أنواع الإجماع من الأدلة القطعية أو
لا بعض منها؟
نعم، بعض منها، وهو مثلا إجماع القولي الذي استجمع الأركان والشروط حسب ما يأتينا إشارة فيما بعد. إذن الإجماع، إذا ثبت إجماع الأمة على قضية من القضايا فإن هذا أمر قطعي، ولذلك قال العلماء لا يجوز أن نخالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فهو آثم. وإذا كان مسألة من المسائل تحقق فيها الإجماع فقد انتهى الخلاف، فقد انتهى الخلاف. أيضا من الأدلة القطعية في السنة، بعض السنة
متواترة.
نعم، وهو
السنة المتواترة.
أحسنت، السنة المتواترة. من المعلوم أن السنة من حيث وصولها إلينا على نوعين، السنة من حيث وصولها إلينا على نوعين. أما القرآن فهو نوع واحد، كله متواتر، القرآن كله متواتر كما سيأتي معنا بعد قليل. أما السنة فقد وصلت إلينا بطريقين، الطريق الأول طريق ماذا؟
التواتر.
التواتر، والطريق الثاني
الأحاد.
طريق الأحاد. هنا الأدلة القطعية السنة المتواترة، السنة المتواترة. طبعا ما هو التواتر؟ معروف، التواتر هو أن يروي الحديث جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويسندونه إلى أمر محسوس. وقد حصر بعض العلماء الأحاديث المتواترة في بعض الكتب. إذن السنة المتواترة هي بمنزلة القرآن الكريم من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت. وهذه المسألة يترتب عليها من الفقه الشيء الكثير، فيما يتعلق بباب الخاص والعام، فيما يتعلق بباب المطلق والمقيد، فيما يتعلق بباب الناسخ والمنسوخ، فيما يتعلق بباب التعارض. نجد العلماء يرجعون الأمر في هذه المسائل إلى قضية السنة المتواترة أو السنة الأحادية مع القرآن الكريم. إذن هذه الأدلة القطعية هي التي وصلت لنا بطريق مقطوع به، والطريق المقطوع به هو التواتر كما ذكرنا قبل قليل. لدينا القسم الآخر، الأدلة الظنية. طيب الأدلة الظنية نكتبها بعد قليل. طيب الأدلة الظنية كما قلنا الأدلة القطعية أنواع، فكذلك الأدلة الظنية أنواع. فيمكن أن نقول إن الأدلة الظنية هي ما عدا الأدلة
القطعية،
هي ما عدا الأدلة القطعية. مثل ماذا؟
القياس.
مثل القياس، لعلنا نكتب من جديد هنا. لدينا في الأدلة الظنية القياس، القياس. نعم. القياس، نعم، وأيضا
الاستصحاب.
الاستصحاب، نعم، وسائر الأدلة. ما ليس بقطعي فهو ظني. لدينا القياس، لدينا الاستصحاب، لدينا أيضا قبل القياس ماذا؟ السنة،
السنة الأحاد.
أيوه، السنة الأحادية. السنة الأحادية هي من قبيل الأدلة الظنية. السنة الأحادية، القياس، الاستصحاب، وهكذا. إذن الأدلة من حيث القطع والظن تنقسم إلى قسمين، أدلة قطعية وأدلة ظنية. الأدلة القطعية المتواترة، القرآن، السنة المتواترة، الإجماع وما عدا ذلك فهو من قبيل الأدلة الظنية. قد يسأل سائل ما الفائدة من هذا التفريق؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نقول إن العمل في الشريعة يكون بالقطعي وبالظني. العمل في الشريعة يكون بالقطع ويكون بالظني. لماذا؟ لأننا وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تقرير هذا الأمر، فوجدناه عمل بالمقطوع وهذا لا إشكال فيه، ووجدناه عمل بالمظنون، وجاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الظن يؤخذ به. ولكن الظن يا أخوان ليس على درجة واحدة، الظن ليس على درجة واحدة، بل لدينا ظنون مجردة من القرائن والأمارات فهذه لا يؤخذ بها، ولدينا ظنون غالبة، ولدينا ظنون غالبة. وقد ثبت عند العلماء أن الظن الغالب يؤخذ به، الظن الغالب يؤخذ به، يعني الظن الذي عليه إمارات تدل على صدقه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر العلم وذكر الظن، وفي بعض الآيات العلم يأتي بمعنى الظن والظن يأتي بمعنى العلم، كما قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، هنا قال ظننت وهو يريد علمت، لأنه رآه رأي العين. وأيضا كما قال تعالى في سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم
ربي،
نعم، وهنا ليس ظنا وإنما هو من باب العلم. وفي المقابل قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والعلم إنما هو لله عز وجل، لأن الإيمان إنما هو معنى يستقر في القلب ويظهر أثره على الجوارح. نحن نرى الجوارح تعمل بعمل الإيمان لكن لا ندري ماذا وقر في القلب، وهنا استخدم العلم وأريد به الظن. إذن إذا حصلنا على القطع فالأمر لا إشكال فيه، إذا حصلنا على الظن الغالب فهو معمول به، وهذا الأمر قد اتفقت عليه كلمة علماء السلف رحمهم الله تعالى. لدينا مسألة أيضا مهمة من مسائل الاستدلال قبل أن ندخل في مباحث الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك، أن مرتبة الاستدلال هي مرتبة مهمة جدا في بحث المسائل الفقهية، مرتبة مهمة جدا في بحث المسائل الفقهية. هنا لابد من ذكر هذه المسألة لأهميتها. الآن لدينا بحث المسائل، بحث المسائل الفقهية. إذا أردنا أن نبحث مسألة من المسائل الفقهية سواء كانت مسألة خلافية أو مسألة إجماعية، لا بد أن نسير وفق منهج معين ذكره العلماء، وهذا المنهج يتكون من عدد من النقاط. النقطة الأولى ما هي؟
تحرير محل النزاع.
تحرير محل النزاع. طيب قبل تحرير محل النزاع هناك نقطة أهم من هذه، وهي تصوير المسألة. نعم، لأن إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة لا نعرف معناها فإن لا نستطيع أن نتكلم فيها. إذا لدينا تصوير المسألة، هذه هي المسألة، الخطوة الأولى من خطوات بحث المسألة الفقهية، تصوير المسألة. بعد ذلك نعم تفضل، تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع. طيب بعد ذلك ذكر ماذا؟
ذكر الأقوال.
الأقوال في المسألة، أحسنت، ذكر الأقوال. بعد أن نذكر الأقوال ماذا نذكر؟
نذكر الأدلة.
نذكر الأدلة، وهنا مربط الفرس، نحن نريد أن نصل إلى ما يتعلق بالأدلة نظرا لأن بحثنا اليوم يتعلق بالأدلة. طيب نقف عند الأدلة ونكمل بعد قليل إن شاء الله. هنا إذا أردنا أن نبحث مسألة فقهية لابد أن نصور المسألة، لابد أن نصور المسألة. يعني مثلا لو أخذنا مسألة المسائل الفقهية المشهورة اليوم، أخذنا مسألة المسائل الفقهية المشهورة اليوم في البيع أو في الطب أو في بعض العقود المستحدثة الجديدة وما إلى ذلك، بعض الأحيان حينما نقول هذه صورة العقد تكون غير واضحة في الذهن، ولذلك لابد أن نصورها تصويرا صحيحا حتى نستطيع أن نفهمها، وبالتالي نستطيع أن ننزل الأقوال ونحرر محل النزاع فيها ونذكر الأدلة عليها. بعد تصوير المسألة ننتقل لتحرير محل النزاع، فنقول اتفق العلماء في كذا واختلفوا في كذا. تحرير محل النزاع معناه بيان مواضع الاتفاق ومواضع
الاختلاف.
جيد، بعد ذلك نذكر الأقوال في المسألة، نقول قال مثلا الحنابلة فيها كذا، قال الحنفية فيها كذا، قال الشافعية كذا. بعد ذلك نذكر ماذا؟ الأدلة. ونحن نريد هذه الخطوة، نحن نريد هذه الخطوة، فهنا بحثنا اليوم يتعلق بهذه الخطوة الأدلة. هنا نتكلم عن الأدلة التفصيلية الدالة على المسألة الفقهية. طبعا إذا كانت المسألة خلافية أما إذا كانت المسألة متفق عليها، إذا كانت المسألة متفقا عليها فالأمر في ذلك لا إشكال فيه، فلا يحتاج تحمى نزاع ولا يحتاج ذكر أقوال، وإنما يحتاج إلى ذكر أدلة. هذه الأدلة لا بد أن نستصحب فيها ما يقرره الأصوليون، لا بد أن نستصحب فيها ما يقرره الأصوليون، بمعنى أننا لا نستدل في أي مسألة من المسائل الفقهية إلا بدليل صحيح، لا نستدل إلا بدليل صحيح. طيب كيف نعرف أن هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ نعرفه من خلال ما قرره العلماء في أصول الفقه، فقد ذكر أدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، وذكروا أمرا أيضا له أهمية بالغة وهو شروط الاستدلال بالدليل. فعندنا مثلا الإجماع لا يستدل به إلا تحققت شروطه، القياس لا يستدل به إلا تحققت شروطه، وهكذا. أيضا الدليل لا يكفي فيه أن يكون صحيحا فقط، بل أيضا لا بد أن يكون دالا على المقصود، لا بد أن يكون دالا على المقصود، وأيضا لا يكفي فيه أن يكون صحيحا ودالا على المقصود فقط، لا بد أن يكون خاليا من المعارض، لا بد أن يكون خاليا من المعارض الراجح. بعض الأحيان لدينا مسائل دل الدليل عليها ومع ذلك ما أخذ العلماء بهذا الدليل، لماذا؟ لأنه قد عورض بما هو أقوى منه، لأنه عورض بما هو أقوى منه. وهذه المعارضة سنأخذها إن شاء الله مفصلة في كتاب الاجتهاد والتقريد، حيث نتكلم عن مسائل التعارض والترجيح. يعني بالمثال على هذه المسألة، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية آية ثابتة في القرآن الكريم، لكن العلماء لم يأخذوا بها، وقالوا إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، عملا بالآية الأخرى وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرة. قد يقول قائل: كيف تركتهم الآية وهي في كتاب الله عز وجل؟ فنقول: نعم، هي ثابتة في كتاب الله عز وجل، ولكنها ماذا؟ منسوخة، ولكنها منسوخة. إذن لابد أن يكون الدليل صحيحا، ولا بد أن يكون دالا على المقصود، ولا بد أن يكون خاليا من المعارض الراجح. هذه شروط الاستدلال لا بد من كتابتها لأهميتها، شروط الاستدلال بالدليل المعين. 1، أن يكون الدليل صحيحا. 2، أن يكون دالا على المقصود. 3، أن يكون سالما من المعارض الراجح، أن يكون سالما من المعارض الراجح، أن يكون الدليل صحيحا. ذكرنا قبل قليل الأدلة التي يصح العمل بها والأدلة التي لا يصح العمل بها، وذكرنا أيضا لابد أن يكون دالا على المقصود، بمعنى أن هذا الدليل يتناول هذه المسألة التي نبحث عنها. الأمر الثالث أن يكون سالما من المعارض الراجح، أن يكون سالما من المعارض الراجح. بقي مسألة مهمة قبل أن نبدأ في مباحث الكتاب، وهي أن الأدلة قد يستدل بدليل واحد على مسألة من المسائل، قد يستدل بدليل واحد على مسألة من المسائل ويكفي في إثبات حكمها، ويكفي في إثبات حكمها. يعني مثلا إذا أخذنا مسألة ميراث الجدة، وكم تستحق الجدة من ميراث مورثها، فنقول إن الجدة تستحق ماذا؟ السدس، عملا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطى الجدة السدس. هنا هذه المسألة دل عليها دليل واحد، هذه المسألة دل عليها دليل واحد، والدليل إذا كان صحيحا ودالا على المقصود وخاليا من المعارض الراجح فإنه يصح ويكفي في الاستدلال. بعض الأحيان لدينا في بعض المسائل يدل عليها عدد من الأدلة، عدد من الأدلة. لا شك أن زيادة الأدلة في الدلالة على المسألة الواحدة مزية تعطي هذه المسألة قوة في الثبوت، تعطي هذه المسألة قوة في الثبوت. يعني مثلا عندنا مسألة الإجارة، يتأملنا ما ذكر العلماء في الإجارة نجد أنهم قالوا ماذا؟ قالوا إن الإجارة قد دل عليها ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. من الكتاب ماذا؟ قالت يا أبت استأجره،
إن خير من استأجرت القوي،
إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا ما يتعلق بدليل الإجارة من الكتاب. أيضا من السنة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا لما أراد الهجرة، استأجر هاديا خريتا من بني الديل لما أراد الهجرة. هنا دل على أن الإجارة مشروعة بالسنة. أيضا من الإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة لحاجة الناس إليها. أيضا من القياس، قال العلماء إن الإجارة هي عبارة عن بيع منافع، فتقاس على بيع الأعيان الذي هو البيع. وبما أن البيع مشروع فإن الإجارة تكون أيضا مشروع. هنا لدينا مسألتان، مسألة دل عليها دليل واحد، ومسألة دل عليها أربعة أدلة. فنقول الدليل الواحد إذا كان صحيحا فإنه يكفي في إثبات الأمر، لكن إذا كانت الأدلة أكثر كلما زادت الأدلة فهو أقوى في إثبات حكم مسألة. في إثبات حكم المسألة. أيضا من المسائل المهمة أن الدليل قد يكون دليلا مفردا في الدلالة على حكم المسألة. مثلا في قضية الوضوء لدينا آية الوضوء وهي آية واحدة، في قضية مثلا الغسل لدينا آية أيضا الغسل وهي آية واحدة، في قضية مثلا المواريث لدينا أيضا آيات المواريث كل منها يدل على قضية معينة، أيضا ما يتعلق بالزكاة والصلاة والحج وما إلى ذلك. والأغلب أن يكون الدليل الواحد هو الذي يدل على المسألة. في بعض الأحيان نحتاج إلى تركيب بين دليلين، نحتاج إلى تركيب بين دليلين، دليل يثبت جزء من المسألة ودليل يثبت جزء آخر من المسألة. إذا أخذنا الدليلين بمجموعهما ثبت لنا حكم المسألة. يعني مثلا اختلف العلماء في أقل مدة الحمل، اختلف العلماء في أقل مدة الحمل، منهم من قال بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. بحثنا في الأدلة الشرعية ما وجدنا فيها دليلا واحدا يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولكن وجدنا دليلين إذا أخذنا بهما معا يلزم منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال الله تعالى والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان الكاملان كم شهر؟ 24 شهر. طيب، وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن الحمل والفصال 30 شهرا، والرضاع 24 شهرا، فماذا يتبقى؟ يتبقى 6 أشهر. هنا الاستدلال هو بدليل واحد أو بمجموع دليلين؟
بمجموع دليلين.
أيضا الاستدلال هنا بمجموع دليلين. إذن قد يكون الاستدلال بدليل واحد وقد يكون الاستدلال بمجموع دليلين. أيضا من الأمثلة على هذه القضية مثلا العلماء لما أرادوا بحث مسألة ليلة القدر وهل هي في رمضان أو في غيره، قالوا إن القرآن دل على أنها في رمضان، إن القرآن دل على أنها في رمضان. قلنا كيف ذلك؟ قالوا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ها، إذن القرآن أنزل في ليلة القدر. وجاء في آية أخرى أن القرآن نزل في أي شهر؟ في رمضان،
شهر رمضان.
شهر أنا الآية ما هي؟
القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس. طيب، إذا شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وفي الآية الأخرى القرآن أنزل في ليلة القدر. فينتج من مجموع هاتين الآيتين أن ليلة القدر في شهر رمضان. الشاهد من هذا أن هذا الاستدلال الأول صحيح والاستدلال الثاني صحيح. فإذا كان الاستدلال بدليل واحد فهو صحيح ولا إشكال فيه، وإذا كان الاستدلال بمجموع دليلين فإنه أيضا صحيح، على أن العلماء ذكروا لهذه القضية شروطا وضوابط لا بد من توافرها، لعلنا نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من المقدمة حول باب الأدلة، وهي مقدمة مهمة جدا لا بد من استصحابها ولا بد من الإحاطة بها وإدراكها إدراكا جيدا، لأن لها أثرا كبيرا في بحث المسائل المتعلقة بالأدلة، في بحث المسائل المتعلقة بالأدلة. الآن لدينا الكلام على الدليل الأول وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم. الدليل الأول هو القرآن الكريم. فالأصوليون دائما ما يبدأون في باب الأدلة بالحديث عن القرآن الكريم نظرا لعلو منزلته، ولأنه هو أساس الأدلة الأخرى، لأنه هو الأساس الأدلة الأخرى. القرآن الكريم سنتكلم عن دليل القرآن الكريم من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى التعريف، النقطة الثانية منزلة القرآن من الأدلة، منزلة القرآن من الأدلة، والثالثة بيان القرآن للأحكام، للأحكام. ثم بعد ذلك نأخذ بعض المسائل بحسب ما يسمح به الوقت، بعد ذلك نأخذ بعض المسائل بحسب ما يسمح به الوقت. أما التعريف فقد قال العلماء في تعريف القرآن ماذا؟ ماذا قال العلماء في تعريف القرآن؟
قال العلماء في تعريف القرآن: كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين الدفتين المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.
نعم أحسنت. إذن اختلفت عبارات العلماء في التعريف بالقرآن الكريم، اختلفت عبارات العلماء في التعريف بالقرآن الكريم، ولكن التعريف ذكره الأخ هو من أجمعها وأوجزها وأفضلها، فهو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. إذا أخذنا هذه القيود الموجودة في التعريف وجدنا أنها تضبط المسألة وتدل على المقصود، ويخرج من هذا التعريف ما ليس من القرآن الكريم. فإذا قلنا هو كلام الله عز وجل فيخرج كلام الناس، فإذا قلنا كلام الله عز وجل يخرج كلام الناس، وهنا مسألة لها علاقة بعلم العقيدة كما قررناه أكثر من مرة، أن هناك ترابطا شديدا بين علمي أصول الفقه وعلم بين علمي أصول الفقه والعقيدة. ولذلك قال العلماء إن علم أصول الفقه قد استمد كثيرا من مادته من علم العقيدة. فهنا القرآن الكريم اختلف كثير من المنتسبين للإسلام في كونه منزلا أو مخلوقا، في كونه كلاما حقيقيا أو كلاما نفسيا، لكن الذي عليه السلف وهو الصحيح وهو المتفق مع هذا التعريف بأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وإذا قلنا كلام الله فهو كلام حقيقي، هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يخرج ماذا؟
غير محمد.
نعم يخرج الكتب السماوية الأخرى. نعم. التوراة والإنجيل وما ذلك فهي منزلة من الله عز وجل، ولكنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هنا لما قلنا المتعبد بتلاوته أخرج ماذا؟
أخرج السنة.
نعم أخرج السنة، فالسنة وإن كانت وحيا من الله عز وجل إلا أننا لا نتعبد أو لم نتعبد بتلاوتها. القرآن الكريم تعبدنا بتلاوته. نعم. فمجرد قراءة القرآن الكريم عليها أجر، أما السنة فإن الأجر يأتي إلينا من باب آخر، وهو من باب الحفاظ على الدين أو من باب تعلم العلم الشرعي. نعم. أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. إذن هو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، بعد ذلك قالوا ماذا؟ المبدوء بفاتحة والمختوم بسورة الناس، هنا ليخرج بعض القراءات التي لم تثبت في المصحف كالقراءات الشاذة أو القراءات المنسوخة. وحينما نقول منسوخة فنعني نسخ الرسم، أما نسخ الحكم فسنأتي إليه فيما بعد. أيضا بعضهم زاد في تعريف القرآن الكريم بأنه المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر ليخرج القراءات الشاذة، ليخرج القراءات الشاذة. طيب هذا ما يتعلق بتعريف القرآن الكريم، وأخذناه بإيجاز نظرا لأن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. النقطة الأخرى منزلة القرآن الكريم بين الأدلة، منزلة القرآن الكريم بين الأدلة. قال العلماء إن القرآن الكريم هو أساس الأدلة الأخرى، هو أساس الأدلة الأخرى. بل قال بعض العلماء وأظنه الشاطبي كلاما جميلا حيث قال إن القرآن الكريم هو كلية الشريعة، هو كلية أي أن الشريعة كلها راجعة إلى القرآن الكريم، أن الشريعة كلها راجعة إلى القرآن الكريم. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن القرآن الكريم هو الأساس، وهو المعتمد عليه، وهو المرجوع إليه، كما جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فماذا دار بين معاذ وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال بما تقضي، فماذا أو بما تحكم؟ ماذا قال معاذ رضي الله عنه؟
قال بكتاب الله.
قال بكتاب الله، إذا قدم كتاب الله عز وجل، مما يدل على أن القرآن الكريم هو أساس الأدلة وأولاها، ثم
سنة،
ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم
بالاجتهاد،
اجتهد رأيي ولا
آلو،
ولا آلو. إذن هذا الحديث أخذ منه العلماء قضية ترتيب الأدلة، فقالوا يبدأ بالقرآن الكريم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السنة، ثم بعد ذلك ينتقل الاجتهاد، والاجتهاد أنواع كثيرة، منها القياس، ومنها العمل بالمصلحة، ومنها سد الذرائع، ومنها خلاف ذلك. إذن القرآن الكريم هو أساس الأدلة، وهو أولها وأولاها وأعلاها. حتى بعض العلماء قالوا إن القرآن الكريم هو الدليل، أن القرآن الكريم هو الدليل فقط. إذا قيل أدلة الأحكام ما هي؟ فيقال القرآن الكريم. قلنا طيب ما يتعلق بالسنة وبالإجماع والقياس وما إلى ذلك؟ قالوا كل هذه الأدلة العمل بها عمل بالقرآن الكريم، العمل بها عمل بالقرآن الكريم. فإن السنة إنما عملنا بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، حيث قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وهنا لدينا قصة حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة قد قرأت كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه ما تقول، يعني هي بحثت في القرآن الكريم ما وجدت فيه أن الله لعن هؤلاء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن العمل بالسنة هو عمل بالقرآن الكريم، العمل بالسنة عمل بالقرآن الكريم. كذلك أيضا العمل بالإجماع هو عمل بالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالعلماء إنما قالوا بحجية الإجماع أخذا من هذه الآية، إذن الأخذ بقول المجمعين إنما هو عمل بالقرآن الكريم. كذلك ما يتعلق بالقياس، فإن العلماء يأخذون بالقياس، وفي الحقيقة الأخذ بالقياس أخذ بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأمر بالتدبر وبالتعقل وبالتفكر وبالنظر وما إلى ذلك من الأمور التي تدل على مشروعية القياس. فالعمل بالقياس إنما هو عمل بالقرآن الكريم. وكذلك ما يتعلق بالأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بهم إنما هو امتثال لما جاء في القرآن الكريم من تعديلهم وتزكيتهم والترضي عنهم، كما قال تعالى والسابقون الأولون، كما قال تعالى فتذكر محمد رسول الله، وما إلى ذلك من الآيات التي تدل على فضلهم وتدل على عدالتهم، مما يقتضي الأخذ بأقوالهم والاقتداء بسيرتهم واقتفاء آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه مقدمة موجزة تبين لنا أن القرآن الكريم هو الأساس في باب الأدلة، هو الأساس في باب الأدلة. وهذا يقتضي أن يهتم طلاب العلم بالقرآن الكريم، يقتضي أن يهتم طلاب العلم بالقرآن الكريم. والاهتمام بالقرآن الكريم له وجوه متعددة، فيجب علينا أن نقرأه ونفهمه ونتدبر ما جاء فيه ونحفظه إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونعمل به، ونعمل به. والعمل هو المقصود، ليس المقصود الحفظ فقط أو القراءة فقط، وإنما كل هذه الأمور من أجل ماذا؟ من أجل العمل به، لأنك إذا لم تقرأه ولم تفهم ما جاء فيه فإنك لا تستطيع أن تمتثل ما جاء فيه من أمر أو نهي وما إلى ذلك. طيب، لدينا القضية الثالثة، وهي قضية مهمة جدا، بيان القرآن للأحكام. بيان القرآن للأحكام، يعني هل كان القرآن الكريم يبين الأحكام على منهج واحد أو هناك مناهج مختلفة؟ قال العلماء القرآن إما أنه يبين الأحكام تفصيلا أو إجمالا، يبين الأحكام تفصيلا أو إجمالا. فمثلا عندنا بعض الأحكام بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيانا مفصلا، بيانا مفصلا. مثل ماذا؟ مثل آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا نجد تفصيل دقيق لمسألة الوضوء أو لا؟
نعم صحيح.
تفصيل دقيق. أيضا فيما يتعلق بآيات المواريث ففيها تفصيل دقيق، متى يأخذ القدر هذا ومتى يأخذ القدر الثاني، وما شرط أخذه لهذا القدر، وما ذلك، ماذا يأخذ إذا اجتمع مع غيره، ماذا يأخذ إذا كان منفردا. أيضا فيما يتعلق بصلاة الخوف جاء فيها أيضا تفصيل دقيق. إذن القرآن الكريم جاء فيه تفصيل وبيان لبعض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، بينما جاء في بعض الأحكام جاء بتفصيل أو ببيان مجمل، جاء ببيان مجمل. كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف نحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا هذا المجمل، النبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا هذا المجمل حينما قال خذوا عني مناسككم. أيضا كما لما قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ ما أوقاتها؟ ماذا نقول فيها؟ ما عدد ركعاتها؟ ماذا يشترط لها؟ وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، فإن أمر الله بالزكاة أمر مجمل، وفصله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما سقت السماء العشر، وحينما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وحينما قال في أربعين شاه، وما إلى ذلك من الأمور التي جاءت في السنة النبوية على مقام التفصيل لما أجمل في القرآن الكريم. إذن طريقة القرآن في بيان الأحكام طريقة واحدة أو على طريقتين؟
لا طريقتين.
على طريقتين. الطريقة الأولى البيان المفصل كما ذكرنا بعض الأمثلة عليها قبل قليل. الطريقة الثانية البيان المجمل. ومن البيان المجمل الإحالة على الأدلة الأخرى. ومن البيان المجمل الإحالة على الأدلة الأخرى كما قلنا قبل قليل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ممكن نقول كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء حكم في القرآن الكريم، فنقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن جاء الأمر بالسواك في القرآن الكريم. وهكذا فيما يتعلق بالإجماع، وهكذا فيما يتعلق بالقياس، وهكذا فيما يتعلق بأقوال الصحابة وما إلى ذلك. لدينا مسألة أيضا مهمة جدا لها علاقة بالقرآن والسنة، لها علاقة بالقرآن والسنة، وهي ما منزلة السنة من القرآن، أو ما العلاقة بين القرآن والسنة، ما العلاقة بين القرآن والسنة. ذكر العلماء أن العلاقة بين القرآن والسنة لها أصناف متعددة، لها أصناف متعددة أو لها أقسام متعددة. ممكن تذكر لنا بعض هذه الأقسام؟ علاقة القرآن بالسنة مثلا قال العلماء إنه يأتي من السنة ما يكون موافقا للقرآن الكريم.
نعم.
إذن هذا تسمى سنة موافقة للقرآن الكريم.
نعم.
مثل ماذا؟ جاء الأمر بالصلاة في القرآن وجاء الأمر بالصلاة في السنة. جاء النهي عن الخداع والغش وظلم الناس في القرآن وجاء مثله في السنة. جاء الأمر مثلا بالجهاد في القرآن وجاء مثله في السنة. إذن هذا الصنف يسمى ماذا؟ سنة موافقة للقرآن الكريم. وهذا كثير، وهذا كثير. أيضا من الأقسام
سنة مفصلة،
أحسن، سنة مفصلة لما أجمل في القرآن الكريم. سنة مفصلة لما أجمل في القرآن الكريم. والتفصيل للإجمال له أنواع، قد يكون بتخصيص العام، وقد يكون بتقييد المطلق، وقد يكون ببيان المجمل وما إلى ذلك. مثلا جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هل نقطع يد كل سارق وسارقة بغض النظر عن كون المسروق كثيرا أو قليلا؟
لا،
لا، وإنما نقطع فيما جاوز النصاب، فيما جاوز الحد أو النصاب. هل جاء في القرآن الكريم بيان لنصاب السرقة؟
لا لا لا،
لم يأتي، وإنما جاء
بالسنة.
بالسنة في حديث عائشة رضي الله عنها تقطع يد السارق
ربع دينار
فصاعدا.
فصاعدا.
إذن هذا الآن سنة موافقة للقرآن الكريم ولا سنة مفصلة للقرآن الكريم؟
مفصلة للقرآن،
مبينة للقرآن الكريم. نعم، وأغلب السنة من هذا النوع، وأغلب السنة وأغلب السنة من هذا النوع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، وكما جاء في الآية الأخرى تبيانا لكل شيء. والبيان معنى واسع كما ذكره الشافعي، رحمه الله، ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وما إلى ذلك. لدينا بعض النقاط المتعلقة بموقف السنة من الكتاب نكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.